الأعداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
مسائل يجب على المتخلي، هذه أخذناها، يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا عن ناظر محترم، وترك استقبال القبلة بمقاليم بدنه ودبرها كذلك في البناء وغيره، هذا تقدم. أيضا مما يجب على المتخلي، لأنه عطف الكلام، قال وغسل البول بالماء، هذا أيضا مما يجب على المتخلي، وغسل البول بالماء مرتين، فلا يكفي تطهير مخرج البول بغير الماء. وغسل البول بالماء مرتين، هذا الغسل، غسل مخرج البول بالماء، الوجوب فيه وجوب غيري، يختلف عن الوجوب في ما تقدم. الوجوب في ما تقدم وجوب تكليفي، بمعنى أنه واجب لنفسه، يجب ستر العورة مع وجود الناظر، إذا وجد الناظر وجب ستر العورة. أما بالنسبة إلى التطهير، إنما وجوب التطهير لغيره، ولهذا لو كانت المرأة حائض وليست في معرض الصلاة ولم تطهر ليس عليها إثم. وغسل البول بالماء مرتين كما مر، مرتين بالماء عن نجاسة البول، وغسل البول بالماء مرتين كما مر، وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج، مع تعدي الغائط للمخرج، لأن الغائط تارة يقتصر على المخرج على الدبر، أو كما يعبرون على خصوص الخاتم موضع الخروج تماما، فهنا لا يجب ماذا غسله بالماء، ويكفي تطهيره بالأحجار الثلاثة. أما إذا تعدى فلا يطهره إلا الماء، فإن الأحجار لا تطهر ما سوى المخرج. يقول وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج، بأن تجاوز الغائط حواشي المخرج، وإن لم يبلغ الإلياء، وإلا، يعني وإن لم يتعدى، أي وإن لم يتعدى الغائط المخرج، فثلاثة أحجار طاهرة جافة. هذه شروط في الأحجار اقتبست من الروايات. هذه الأحجار لابد أن تكون طاهرة جافة قالعة للنجاسة، أبكار. الروايات أشارت إلى أحجار أبكار، يعني لم تستعمل ولم تشر إلى هذه العناوين، جل الروايات لم تشر إلى هذه العناوين أصلا، اقتبست هذه العناوين اقتباسا من كونها أبكار أنها ليست نجسة، وإلا الروايات لم تصرح بأنها ماذا طاهرة، طاهرة جافة قالعة للنجاسة. قالعة للنجاسة يعني لا يكفي الجسم الأملاس، لا يكفي الجسم الأملاس الثقيل، لأنه عادة هذا لا يؤدي الغرض المطلوب بقلع النجاسة. أبكار لم يستنج بها بحيث تنجست به بالغائط، لم يستنج بها بحيث تنجست بالاستنجاء، أو إذا كانت قد استنجي بها، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست. إن لم تكن أبكار لا بد من تطهيرها، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست، ليش تخيلها وتنجست؟ لأنها قد لا تتنجس، كما سيذكر بالنسبة إلى الحجر الثالث مثلا. يعني لو شخص طهر بالحجر الأول والثاني فطلعت به النجاسة، لكن لا بد من استخدام الحجر الثالث، خصوصا عند جملة من الفقهاء الذين صرحوا بأن العدد له مدخلية. هنا يقول ولو أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست. زين، لو لم تتنجس، يقول ولو لم تنجس كالمكملة للعلل بعد نقاء المحل. الآن هنا حجر صار مكملا للعدد، هذا الحجر صار مكملا للعدد، يعني للوصول إلى الثلاثة. الآن سواء قلعت النجاسة بالحجر الأول وبقي الحجر الثاني والثالث على نظافتهما تماما، أو لا، قلعت النجاسة بالأول والثاني وبقي الثالث على طهارته تماما، فإن مجرد استعماله مع كون المكان ليس فيه أي نجاسة وليس فيه أي رطوبة ولا شيء، لا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أنه لا ينجس هذا الحجر، بل هذا الحجر مجرد مكمل للعدد بناء على اشتراط العدد. ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر، من دون اشتراط الطهر. هذا التعبير عدم اشتراط الطهر، عدم اشتراط الطهر تعبير مو في محله، عدم اعتبار الطهر إنما هو لكون هذا الحجر يعني لكون الطهارة في هذا الحجر متحققة أصلا. يعني لو لم تكن الطهارة متحققة أصلا لكنا نشترط تحقق الطهارة حتى لو كان الحجر مكملا.
صحيح،
متفقين؟ يعني حتى لو كان الحجر مكملا فالكلام في ماذا؟ الكلام في أنه أساسا هو طاهر،
لم يتنجس،
لم يتنجس بالاستعمال السابق. يعني في الاستنجاء الأول، خلنا أعبر، في الاستنجاء الأول بقي الحجر طاهرا، الآن حينما أردنا أن نستعمله في الاستنجاء الثاني لا يصح أن نقول لا يعتبر فيه الطهارة، قل لا يعتبر تطهيره. نعم، لا يعتبر تطهيره يصح. من غير اعتبار الطهر، التطهير لا بأس، أما الطهر، الطهر معتبر ومتحقق. يقول فصاعدا، فصاعدا عن الثلاثة، قد لا ينقل مكان بثلاثة، نحتاج إلى أكثر. إن لم ينقل محل بها، فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقل محل بالثلاثة أو شبهها، ثلاثة أحجار أو شبهها، شبه الأحجار من ثلاث خرق، ما يشبه الأحجار. بعض الروايات أشارت إلى بعض هذه العناوين الخرق أو نحوها. مقتضى بعض الروايات، طبعا إذا صححناها وقلنا بأنه لا يشترط الأحجار وإنما يكفي كل الأجسام القالعة. نعم، ليش ما يكفي الكلينكس هاي المستعمل الآن، الكلينكس الخاص بدورات المياه؟
طبعا هذا
سبب صراحة
في
العرف تستهتر مثل العرف، العرف لا يرى سوى الماء، ويرى أن غير الماء لا يجزي.
صحيح،
أصلا لو تقول بالأحجار هم ما يصدق.
بس يعني لا ترى كبار صيدة له إنه إذا شوف الماء انقطع فكر بعدين زي تقول اسمه يحتاج له.
أو شبهها من ثلاث خرق أو خزفات، من ثلاث خرق أو خزفات. أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. غير المحترمة لأنه لا يجوز استعمال الأمور المحترمة من قبيل الطعام أو الدرة الحسينية أو ما شاكل ذلك. يعني لو كان هناك طعام خشن قطعا هذا هناك احترام النعمة، احترام الطعام.
احنا غير محترمة إشارة إلى شنو؟
يعني حديدة الآن مثلا، خشبة مو شيء محترم. يعني لو قمت بتنجيس الخشبة أو الخرقة ما هي المشكلة، بخلاف ما لو استخدم الطعام أو استخدمت والعياذ بالله التربة الحسينية.
العبارة تتردق لو كانت ونحن ذلك من الأجسام غير المحترمة القالعة للنجاسة، أنه يمكن الناس كذي يقرأها يمكن يشتبه عليها النجاسة غير المحترمة.
لا، ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة تلك الأجسام. ويعتبر العدد، يشترط العدد في ظاهر النص، ويعتبر العدد بمعنى يشترط في ظاهر النص، فإن الروايات صرحت بأنه لا بد أن يكون العدد مثل الرواية 922 في الوسائل الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد سند معتبر، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا، عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي يمسح بثلاثة أحجار. إن كان الفعل أعم من الشرطية، لأنه يشمل ما هو شرط وما هو ماذا وما هو مستحب، يعني قد يحمل فعله على المستحب فيكفي حجر واحد. الرواية أيضا الثالثة في نفس الباب رواية 924 الشيخ بإسناده الشيخ الطوسي عن المفيد، الشيخ في التهذيب يروي عن المفيد عن جعفر بن محمد، المقصود جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات، عن أبيه محمد بن قولويه عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حليل وابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أي يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. الحين بعيدا عن الذيل، في رواية ثالثة جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، وهذا بيجي إن شاء الله ويطبع بالماء بيجي إن شاء الله.
شيخنا جرت السنة هل يفهم منها
الروايات تعبر هذا التعبير أحيانا في مقام الاستحباب وفي مقام الوجوب، هذا التعبير موجود زين في غالبا تستعمل في الحكم الاستحبابي، لكن استعملت كثيرا في الحكم الإلزامي أيضا. يقول ويعتبر العدد في ظاهر النص وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فإن عبارة الماتن قالت وإلا فثلاثة أحجار أبكار، كأن الثلاثة العدد شرط، وإلا فثلاثة أحجار لأنه عبر يجب الماء كذا، وإلا إذا تعدى وإلا فثلاثة أحجار، فظاهر العبارة ماذا؟ على أنه يشترط العدد وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. لو جاء شخص بحجر بشكل معين يمكن أن ماذا أن تستخدم من ثلاث جهات فيه بشكل خلنا أقول هرمي بشكل كذا. المهم فاستعمل الجهة الأولى ثم الجهة الثانية ثم الجهة الثالثة. الذي يفهمه جملة من الفقهاء أن العدد لا بد من ثلاثة أحجار، فلا يكفي ماذا الحجر الواحد ذو الثلاث جهات، وإن كان يمكن التأمل بأن هل هذا يفهم من الروايات أم لا. فلا يجزي ذو الجهات الثلاث، وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه بإجزاء الحجر الواحد إذا مسح به، يعني إذا حقق المسح. ويمكن إدخاله على مذهبه في شبهها. شوف عبارة الشارح عبارة الماتن، ارجع إلى الماتن ماذا قال؟ وإلا فثلاثة أحجار أبكار أبكار أو بعض طهارتها فصاعدا أو شبهها. هذه أو شبهها كما أنها تشمل الخراق وبقية الأجسام تشمل ما هو شبه الأحجار الثلاثة، فإن الحجر الواحد إذا كان له أكثر من جهة يصلق أنه مسح بثلاثة أحجار عبارة، لأنه حقق نفس الغاية. ويمكن إدخاله على مذهبه في شبهها. واعلم أن الماء مجزٍ مطلقاً، الماء بالنسبة إلى تطهير موضع الغائط مجزٍ مطلقاً سواء تعدى الغائط عن الموضع أم لم يتعدى، الماء يجزي، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزاء الأحجار، على تقدير القول بإجزاء الأحجار كما في حالة عدم التعدي، في حالة عدم على تقدير إجزائها يعني في حالة عدم التعدي، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها كما في حالة عدم التعدي عن موضع المخرج. وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. ارجع إلى الماتن، شوف عبارة الماتن، كأن الماء يجزي فقط في حال التعدي، أما إذا لم يتعدى الغائط المخرج فلا يجزي إلا الأحجار. إذا كنا نحن والعبارة ها يعني لا نريد أن نحمل الشهيد الأول أنه يقول بهذا القول لأننا لا نحتمل فيه ذلك، لكن نحن نحاكم عبارة، نحاكم العبارة. العبارة ماذا تقول؟ يقول ويجب غسل البول بالماء والغائط مع التعدي، ويجب غسل الغائط مع التعدي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار، وإلا مع عالم التعدي فيغسله بثلاثة، فظاهره أنه مع عالم التعدي لا تجزي إلا الأحجار. هذا اللي يريد يقول الشهيد الأول. الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يريد أن يقول بأن عبارة الشهيد الأول تفيد أنه مع عدم تعدي الغائط عن المخرج لا تجزي إلا الأحجار الثلاثة، مع أن هذا الأمر لا يريده الشهيد الأول قطعا، وإنما قصور في العبارة. الآن حاول يوجه الشهيد الثاني. نعم يمكن استفادته، استفادة كفاية الماء حتى مع عدم التعدي، نعم يمكن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا في المطهرات، لما ذكر المطهرات قال أن الماء يطهر كل النجاسات القابلة للتطهير، هذا من النجاسات القابلة للتطهير. رجعوا ما بحسب طبعتي دقيقة أشوفه فوينه قبل الوضوء.
المطهرات عشرة، الماء
مطلقا. الماء مطلقا عندما قال المطهرات عشرة، الماء مطلقا، الماء مطلقا، بينا أنها أن الماء يطهر كل النجاسات القابلة للتطهير، صحيح. وهنا الغائط من النجاسات القابلة للتطهير. لعل الشهيد الأول يقول لو يطلع من قبره يقول يا شهيدنا الثاني ترى أنا من التفيت أنا هناك قلتها.
وشيخنا لعلهم باب الأولوية يعني بعد من السياق يفهمون الأولوية أنه هذا المقدار.
النتيجة الشهير الثاني يحاكم عبارة.
العبارة عشان تنظر للأولوية وتنظر.
من وين نجزم بالأولوية؟ لو تعامل هي رواية معصوم فن شسم على أي حال ويستحب التباعد. لو نتعامل هي رواية معصوم يتغير الأمر شيخ سيدنا. ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى. بحيث لا يرى هذا الاستحباب يعني هذا الاستحباب لا ينظر أبدا إلى مسألة ستر العورة. فحتى لو كانت العورة لا ترى يستحب التباعد. يعني لو شخص جالس في موضع يرى النصف العلوي منه من صدره صاعدا خلني أقول وما تحت الصدر لا يرى نقول له هذا خلاف الاستحباب. الآن بعض الدورات المياه رأيتها في بعض المناطق بعض الأماكن الرأس طالع هذا المكان. نعم على أي حال ما حبيت أمثل بمكان بعض دورات المياه في النتيجة بعض دورات المياه هكذا هذا خلاف المستحب. المستحب أن الإنسان في حال التخلي يكون بمعزل لا يرى من الناس. فالاستحباب هناك كما قلت لا ينظر بتاتا إلى مسألة ستر العورة لأن ستر العورة تقدمت قبل قليل وقال بأنه يجب ستر العورة عن الناظر المحترم. الآن نحن في صدد الاستحباب فقد تكون مستورة العورة ولا ترى عورتك ولكنك في مرمى نظر الآخرين. ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط كما في بعض الروايات أنه لم يرى قط على بول ولا غائط إشارة إلى شدة تستره صلى الله عليه وآله. والجمع بين المطهرين أيضا من المستحبات الجمع بين المطهرين. شلون يعني الجمع بين المطهرين؟ يعني بين الحجارة والماء. والجمع بين المطهرين وهنا رواية 925 وبالإسناد يعني عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ويتبع بالماء. فتم التطهير هم بالأحجار هم بالماء. والجمع بين المطهرين الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه مبالغة في التنزيه. ليش مبالغة في التنزيه؟ لأن استخدام الأحجار في خلع النجاسة يجنب اليد ماذا؟ ملاقاة الغائط. إذا استخدمت الماء إذا استخدمت الحجر تأكدت من قلع الغائط عين النجاسة من دون أن تلامس النجاسة بيدك. زين. ويقول في المتعدي وغيره مبالغة في التنزيه أي تنزيه اليد عن ملاقاة النجاسة ولإزالة العين والأثر ولإزالة العين والأثار. هذا ولإزالة العين والأثار هذه علة ثانية. العلة الأولى التنزيه المبالغة في التنزيه والعلة الثانية ولإزالة العين والأثار. إزالة العين والأثار لم نجدها في الروايات بل حتى هذا العلة الأولى لم ترد في النص وإنما ماذا علة مستنبطة علة مستنبطة وقد يعني قد لا تكون هي العلة الحقيقية ما ندري احنا. وإزالة العين والأثر لم ترد في آية أو رواية، لم تقل الرواية حتى يتأكد من إزالة. الرواية قالت جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء، هذا لا يدل على ما ذكره من أن الغاية هي إزالة العين والأثر، إزالة العين بالأحجار والأثر بالماء، ما أدري. طبعا ما المقصود بالأثر؟ الأثر المقصود به فيما يبدو إما أن يراد به الرائحة، أثر الغائط، يعني الأحجار تزيل العين، عين النجاسة، ولكن تبقى الرائحة، قد لا تذهب الرائحة إلا بالماء، أو تشير إلى الأثر بمعنى الأجزاء الصغيرة الدقيقة التي لا ترى بالعين. حينما يخلون ويزول بالماء معناها أن هناك ذرات صغيرة جدا متبقية، وإن كان الإنسان غير مكلف بإزالتها لأنها لا ترى مثلا. الآن اللون قد هذا اللون غالبا
حتى الحجر شغل، هل الحدث سيطلع النجاسة بتمامها؟
إذا كرر، لهذا قلنا الأحجار لا تكون ثقيلة، واستخدام ثلاثة أحجار فإن القلق خلق النجاسة يزول بالحجر الأول، فإذا استخدم الحجر الثاني والحجر الثالث وبالغ في الحق عادة لا يبقى أثر. وإزالة العين والأثر، طبعا هذا التعليل أيضا مضافا إلى أنه لم يرد في آية أو رواية لا يصلح للاستدلال. ليش لا يصلح؟ لأن إزالة الأثر كما يحصل بالجمع بين الحجر والماء يحصل بالذات الماء. الآن نحن حينما نستخدم الماء لوحده يزول الأثر، الشيء الوحيد اللي يمكن لا يحققه الماء لوحده هو تنزيه اليد، وهذا يمكن أن تحققه القفاز الآن، قفاز بلاستيكي. نعم. ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر، يعني فيما لو لم يتعدى الموضع، ويظهر من إطلاق المطهر. الماتن ماذا قال؟ والجمع بين المطهرين، مو والجمع بين الماء والحجر، والجمع بين المطهرين. ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر، والعدد المطهر لا يكون إلا ثلاثة فصاعدا، قد لا يكفي في الثلاثة كما لو لم تقرأ تمام الحجر، عفوا تمام الأثر. ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار، ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر، ويمكن تأدي الاستحباب بدونه لحصول الغرض وهو إزالة العين والأثر. قلنا من قال أن هذا هو الغرض؟ من قال أن هذا هو الغرض؟ الغرض شيء مجهول، والرواية صرحت بأنه جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. إذا بنكون نحن والرواية، الرواية صرحت بأنها ثلاثة أحجار، فإن اكتفينا بالحجر الواحد ذو الثلاث جهات فلا بأس، واضح؟ ولكنه في قوة ثلاثة أحجار بناء على القول به أساسا كأنه ثلاثة أحجار، ومع ذلك تبقى سنة إجراء الماء بعد ذلك ويتبع بالماء. ويمكن تأديه، يعني تأدي الاستحباب بدونه لحصول الغرض، كأنه في غير محله. إذا كان المستند هو الرواية، الرواية صريحة بأنه جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار كما عبرت الروايات الأخرى، ويتبع بالماء بعد ذلك، فعدنا الحيثيتين. فكأنما ذكره الشارع رحمة الله عليه أنه يمكن تعدي الاستحباب بدون الأحجار الثلاثة لحصول الغرض في غير محل على أي حال. وترك أيضا من ضمن المستحبات، هذا يذكر عادة في المكروهات، استقبال يكره استقبال النيرين، وترك استقبال جرم النيرين. بس الشهيد الثاني هنا يدمج بين المستحبات والمكروهات، ما قال ويكره، قال وترك استقبال بمعنى ويكره.
وانا احضر شيخ، ما فهمت سياقه انه من الوجوه، ما في يعني اشاره الى انه يكره.
ليش؟ قال ويستحب التباعد والجمع بين المطهرين وترك استقبال. قاعد يتكلم عن آداب. إيه أدري، هل على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ السيد يقول شنه؟ السيد يقول فهم من السياق أنه يحرم استقبال النيرين، يعني مو أنه يستحب ترك الاستقبال، أو خلنا أقول مو أنه يكره استقبالهما، يحرم استقبالهما. هذا اللي فهم السيد. نحن نقول يا سيدنا السياق سياق المتن صريح في أن الكلام عن الآداب وليس عن الواجبات والأحكام الإلزامية. الكلام في أنه عبر ب يعني ترك الاستقبال كأن ترك الاستقبال مستحب، كأن ترك الاستقبال مستحب وليس الاستقبال مكروه، في حين الأساس أن الاستقبال مكروه هون لا أن ترك الاستقبال مستحب.
هذا الشيء ما يخل يعني بيكون أسفل استحباب وهو أصلا كراهة،
يعني تسامح، بس هو قال يعني كأن الترك هو أو الاستحباب الكراهة هي ماذا؟ هي أمر لا يبلغ درجة الإلزام، والاستحباب هو أمر لا يبلغ درجة الإلزام. فحينما عبر ترك يفيد جسمه على أي حال. وترك استقبال جرم النيرين، النيرين يعني الشمس والقمر بالفرج، أما جهتهما فلا بأس.
أخوان بس إذا
في عندنا شو اسمه واحد صوت الميكروفون ماله. وترك استقبال جرم النيرين الشمس والقمر بالفرج، أما جهتهما فلا بأس، كما لو كان في موضع بينه وبين الشمس أو بينه وبين القمر ماذا حائل كالشجرة أو الجدار أو الجبل أو ما شاكل ذلك، بحيث الآن هو صحيح مستقبل للجرم، ولكنه ماذا؟ ولكنه بينه وبين الجرم حائل فلا بأس، أما جهتهما فلا بأس، يعني استقبال الجرم بشكل مباشر هو المورد الناهي. وترك استقبال الريح،
هل المقصود هنا يعني الشيخ لو كان بيت داخل بيت عادي،
إيه داخل البيت عادي، داخل بناء أو قلنا أي شيء يحول بينك وبين، يعني كأن تأدبا معها مع الجرمين أو شيء، أن لا اسمه. وترك استقبال الريح، وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط، فلا يختص الحكم هنا بخصوص البول، استقبال البول بالريح واستقبال الغائط بالريح أيضا أو استدباره. ويقول وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط. من وين يا شهيدنا الثاني عممت الخبر؟ يقول لإطلاق أو عممت الحكم، يقول لإطلاق الخبر، لإطلاق الخبر. النصوص الواردة في هذا الأمر على قسمين، قسم يتكلم عن خصوص ماذا؟ عن خصوص استقبال الريح بالبول، وقسم آخر يتكلم عن استقبال الريح بالغائط. وفي كل قسم من هذين القسمين نهي عن استقبال الريح، ولكن هذا ليس إطلاقا، ما عندنا. شوف خلنا نشوف الروايات، الرواية 937 وفي الاختصار الإسناد عن علي قال في الحديث الأربعين لا يبولن أحدكم في سطح الهواء ولا يبولن في ماء جار فإن فعل كذا وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح. أحب يجيب التطميح الآن محل الشاهد ولا يستقبل ببوله الريح. وين الغائط في إشارة الغائط؟ إذا كنا نحن هذه الرواية الحكم خاص بالبول، الحكم خاص بالبول وبالاستقبال بعد مو بالاستدبار، وإن كان في روايات أخرى جاي هذا. على أي حال في رواية أخرى 795 رواية 795 جاي فيها التعبير بخصوص الغائط عن عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره رفعه قال سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة. ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. شلون؟
كأنها ظاهرة في الوجوب.
الآن قطعا ليس الكلام عن الوجوب، الكلام قطعا عن الاستحباب، لكن الكلام أنها تكلمت عن ماذا؟
عن الاستقبال والاستقبال،
عن أول شيء الاستقبال والاستدبار، لكن عن خصوص الغائط لا عن البول. شملت الحكم. نعم يمكن أن يقال بأن هذه الرواية إذا يعني بنوجه كلام الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه نقول لعل الشهيد الثاني نظر إلى مثل هذه الرواية ورأى أنها بإطلاقها تشمل البول والغائط. أنتم ملتفين وين محل كلامي؟ إشكالي إشكالي على الشهيد الثاني أنه قال وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر، إطلاق الخبر الذي يشمل البول والغائط ويشمل الاستقبال والاستدبار.
الرواية شكل اللي قرأتها عن الغائط أي واحدة؟
هذه الحين هذه الرواية يسأل الإمام الحسن ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. يعني قد يوجه لأن الشهيد الثاني فهم من الغائط هنا محل الغائط باعتبار أن محل الغائط هو المنخفض، الغائط هو المنخفض. نعم المنحدر الذي ماذا؟ الذي يذهب الناس فيه لقضاء الحاجة فيسمى الغائط وسمي الغائط باسم المحل. فإذا فهمنا من الرواية بأنه ما حد الغائط المكان مو خصوص نجاسة الغائط أو إخراج الغائط نفسه وإنما المكان الذي تقضى فيه الحاجة كأن بيت الخلاء. ومن ثم أطلق المصنف وإن قيد في غيره في غير هذا الكتاب بالباول وإن قيد في غير هذا الكتاب بالباول نكمل هاي الفقرة وتغطية لا خلي بعد وتغطية الرأس خلي إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صل على